بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم.
هذا الحديث صريح في النهي عن الدواء بالمحرم، كالمحرمات مثل بعض الأدوية التي تشتمل على الخمر أو تشتمل على محرم بنفسه، فإنه لا يجوز. كبول الحمار، هذا محرم ويتداوى به بعض الناس، وهو ليس بدواء وإنما هو داء يقتل. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا ولا تداووا بالمحرم. نعم.
وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي السنن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
مرض خالص، الخمر مرض خالص، فهو ليس بدواء، وإن استعمله بعض الناس للدواء فليس بصحيح، لأنه يضر أكثر مما ينفع. نعم.
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال: إنها داء وليست بالدواء. رواه أبو داود والترمذي. وفي صحيح
لا يجوز وضعها مع الأدوية، ولا يجوز الاستشفاء بالخمر، لأنها لا تخلو إما أن تكون خبيثة أو مشتملة على خبيث ما يحل التداوي به. نعم.
وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تداوى بالخمر فلا شفاه الله.
من تداوى بالخمر، يعني استعملها دواء، فيدعو الله على أن يشفيه، يدعو الله ألا يشفي هذا الرجل الذي تداوى بالخمر، ففيه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشفى، فهي ليست بدواء وإنما هي داء خالص. نعم.
المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
لذلك حرم الله على بني إسرائيل أشياء من الطيبات محرمة عليهم، أما هذه الأمة فلم يحرم عليها صلى الله عليه وسلم شيئا من الطيبات، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فهذا في الشرع والعقل. في الشرع قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، وفي العقل كذلك، إن هذه الأمة لم يكن منها معصية حتى يفرض الله عليها محرما ويجعل فيه شفاء أبدا، فهو لا يخلو إما أن يكون حلالا ومفيدا، وإما أن يكون حراما وخبيثا. نعم.
وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء. وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وأيضا فإن في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إلى ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن. ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا. وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبو قراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمرة بالرأس شديد، لأنه يسرع الارتفاع إليه، ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن، وهو كذلك يضر بالذهن. وقال صاحب الكامل: إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب. وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان: أحدهما تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقدرات، فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا لها، فيصير حينئذ داء لا دواء. والثاني ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا، فهذا ضرره أكثر من نفعه، والعقل يقضي بتحريم ذلك، فالعقل والفطرة مطابق للشرع في ذلك. وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول. بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا لها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم. فصل في هديه في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته. في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. وفي رواية: فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. القمل يتولد.
هذا علاج القمل لا بد من إزالة مقره الذي هو الرأس والشعر، فيزال الشعر، والشعر ما يجوز أن يزيله الحاج المعتمر أو المثبت بالحج أيا كان إحرامه، ما دام إحرامه بالحج أو بالعمرة، فيجب عليه هدي إذا أزال الرأس، فيزيل شعر الرأس ويهدي. لما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم ليراه ويرى القمل الذي يتناثر على وجهه من رأسه ملآن بالقمل، فقال: ما كنت أظن أن يبلغ بك المبلغ، هذا المبلغ، ما كنت أظن أن يصل إلى هذا الحد، لكن ما دام كذلك فعليك أن تزيل الشعر، تحلق رأسك وتفدي لتستريح منه، لأن القمل يتولد بعضه من بعض ولا يتأخر توالده بل يكثر توالده ويؤذي المرء. فأمر صلى الله عليه وسلم بإزالة المقر كاملا، لا ينظف من القمل، لأنه لا يتنظف، لو نظفه وزاد في تنظيفه فإنه يكثر ويتكاثر. فأمر بإزالة هذا الشيء كاملا، وعليه فدية ذلك، والفدية هي إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، وبالخيار بين هذه الأمور 3. نعم.
القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه. فالخارج الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد، والثاني من خلط رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم، فيتعفن بالرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام وبسبب الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد القمل، ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس بني جعفر. ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنتفخ مسام الأبخرة.
أكبر علاج القمل هو حلق الرأس، إزالة المكان الذي يتوالد فيه القمل، ينتهي إذا حلق الرأس انتهى القمل وضرره. نعم.
ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنتفخ مسام الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الرديئة فتضعف مادة الخلط، وينبغي أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل وتمنع تولده. وحلق الرأس 3 أنواع: أحدهما نسك وقربة، والثاني بدعة وشرك، والثالث حاجة ودواء. فالأول الحلق في أحد النسكين، الحج أو العمرة.
هو النسك وقربة، يعني لا بد أن يحلق الرأس إذا انتهى من إحرامه، تحلل من إحرامه لا بد أن يحلق الرأس، حلق الرأس واجب، وإن لم يحلقه فيكون عليه هدي لتركه الواجب، وحلق بدعة الذي لا فائدة فيه، وحلق حاجة ودواء، حاجة إلى إزالة هذا الرأس هذا القمل، إزالة الشعر ليزيل القمل منه. نعم.
فالأول الحلق في أحد النسكين الحج أو العمرة، والثاني حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم، فيقول أحدهم أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل. ولهذا كان من تمام الحج حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه، فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه، وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ، ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه. وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة منهم القيامة، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السجود لغير الله وقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وأنكر على معاذ لما سجد له وقال مه،
أنكر على معاذ رضي الله عنه لما قابله سجد له فقال مه لما هذا السجود، فقال يا رسول الله إني رأيت اليهود والنصارى يسجدون لرؤسائهم وأنت يا رسول الله حق من سجد له، قال لا عليه الصلاة والسلام إن السجود لا يصح إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوز العبودية لغير الله. وقد صح أنه قيل له الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قيل أيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قيل أيصافحه؟ قال نعم. وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا، حتى منع من ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا، وهم أصحاء لا عذر لهم لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيامهم لله، مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه؟ والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وتعالى، وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له، وقامت بين يديه قيام الصلاة، وحلفت بغيره، ونذرت لغيره، وحلقت لغيره، وذبحت لغيره، وطافت لغير بيته، وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة، كما يعظم الخالق بل أشد، كما يعظم الخالق بل أشد، وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين. وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون، وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا كله من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله الموفق.
تعظيم الله جل وعلا واجب على العباد، وتعظيم غيره لا يجوز إلا إن كان من تعظيم الله جل وعلا. فإذا كان التعظيم لله جل وعلا فيجب أن يكون لله خالصا، ليس لأحد فيه شرك، والعبودية يجب أن تكون لله خالصة لعبادته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.